السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الشهور على بعض، وجعل بعض الأيام أعظم من بعض، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، اجتمعت فيه الخصائص وتنوعت فيه الفضائل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه الإمام مسلم. ولما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، أرشدها الله سبحانه وتعالى إلى يوم الجمعة وخصها به ودلها عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. رواه الإمام مسلم. عباد الله، شرع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم صلاة الجمعة، يجتمع فيها المسلمون، تزكو نفوسهم، وتتآلف جموعهم، وتتصافى قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما كانت صلاة الجمعة بهذه المرتبة العظيمة وهذه المنزلة الرفيعة، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركها والمفرط فيها بالطبع على قلبه والبعد عن رحمة ربه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه الإمام مسلم. عباد الله، إن لصلاة الجمعة أحكاماً يشرع للمسلم فعلها، وليوم الجمعة آداباً ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها. فمن هذه الأخلاق والآداب والسنن الاغتسال للجمعة قبل الخروج للصلاة، والتطيب ولبس أحسن الثياب. فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، أي السنة، أي الصلاة القبلية والسنن القبلية قبل صلاة الجمعة، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه الإمام البخاري. ولا يجوز لمن أتى الجمعة، أي صلاة الجمعة، أن يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم، ولا أن يقيم أحداً من مكانه ثم يجلس فيه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. ومن دخل إلى صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فإنه يصلي، أي هذا الداخل يصلي ولا ينتظر انتهاء الإمام كما يفعل بعض الناس أنهم يرددون خلف المؤذن، ويؤدي ذلك إلى انشغالهم بالصلاة عن سماع شيء من الخطبة. فإنه يصلي ولا ينتظر انتهاء الأذان، ثم يستمع للخطبة بعد ذلك، لأن الاستماع للخطبة أولى. فإذا شرع الخطيب في الخطبة استقبله، أي المصلون بوجوههم، وأنصت إليه بسمعه وقلبه، ولا يلهو أو يعبث بيده، فإن ذلك يذهب أجر الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. فإذا فرغ المصلي من صلاة الجمعة، من السنة أن يصلي السنة البعدية لها، وهي ركعتان أو أربع. فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلها أربعا. وعلى هذا فيكون من صلى بعد الجمعة ركعتين فهو حسن، ومن زاد فصلى أربعا فهو أفضل. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الحديثين السابقين، قال عليه رحمة الله: إن صلى في المسجد، أي السنة البعدية بعد صلاة الجمعة، إن صلى في المسجد صلى أربعا، أي بسلامين، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، والله أعلم. ومن دخل المسجد يوم الجمعة وقد صلى الإمام، أي فاتته خطبة الجمعة وقد أدرك الإمام في صلاته، فإن أدرك مع إمامه ركعة فأكثر فليأتي بركعة أخرى، فإنه يكون قد أدرك صلاة الجمعة. وإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، أي أن هذا المصلي لم يدرك الإمام في الركعتين، فقد فاتته الجمعة، ويدخل مع الإمام في صلاته بنية صلاة الظهر، ثم إذا سلم الإمام قام فصلى أربعا لصلاة الظهر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، وإن مما يشرع للمسلم في هذا اليوم العظيم المبارك قراءة سورة الكهف، ففيها فضل عظيم وأجر عميم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. ويسن للمسلم عباد الله أن يكثر في يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه ينبغي له أن يصلي عليه في جميع أوقاته وفي جميع أيامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا اليوم العظيم، أعني يوم الجمعة. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عليه الصلاة والسلام. وليحرص المسلم كذلك على كثرة الدعاء في يوم الجمعة رجاء إصابة ساعة الإجابة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم، قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. متفق عليه. ولا سيما هذه الساعة وإن اختلف العلماء في تحديدها إلى 40 قولا تقريبا، فإن أرجى هذه الأقوال وأقربها للصواب والعلم عند الله عز وجل هي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فاجتهدوا رحمكم الله في هذا اليوم الفضيل العظيم، واغتنموا نفحات ربكم الجليل، وبادروا بالأعمال قبل يوم الرحيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاتنا وأمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.